بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك طوعه وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومستشهدين بين يديه وتحته. صوت واضح أخوات. كان الكلام عن كتاب معرفة الإنسان، ما أدري اللي موجودين تحت حضرتهم من قبل صح؟ بعضكم ما أدري إن حضروا، بس كم واحدة حضرت من بداية الدروس؟ يعني إحنا تقريبا قبل شهر رمضان وقفنا، تقريبا أخذنا 6 دروس. لما كنت غلطانة خلينا 6 دروس صوتية ولكن كتاب 3 دروس. غير فاطمة من اللي كان موجود؟ إذا ترفعون اليد أخوات أسرع كان أعرف عدد اللي موجودين ومتابعين الكتاب من البداية. طيب بس واحدة اللي حاضرة، باقي كلهم جدا زين، يعني بس تنتين. ذكرنا سابقا ان هذا الكتاب كتاب معرفة الانسان هو من الكتب اللي تدرس في طرح الولاية للشيخ المصباح رحمة الله عليه، وطبعا له مقدمات، من مقدمات نظرية المعرفة، توحيد، معرفة الله، لأنهم 6 كتب صحيح تذكرون أخوات. وهذا الكتاب معرفة الإنسان يتلو فلسفة الأخلاق، فلسفة الحقوق، وفلسفة السياسة، وهو الكتاب الثالث من الكتب الـ6. هذه النقطة ذكرناها في الدرس الأول، هذه النقطة مهمة جدا، يعني ترتب الكتب جدا مهم. إن شاء الله إذا الله أحيانا وعطانا وقت جعل في وقتنا بركة، يعني نحب إن إحنا ندرسهم كلهم في الكتب، يعني من البداية وبالترتيب حتى تكون يعني مبانينا في فهم الإسلام أقوى، دفاعنا عن الإسلام أقوى. يعني هو أصلاً الهدف من طرح الولاية هو أن الإنسان يكون عنده قاعدة قوية في مواجهة الأفكار والشبهات اللي تطرح حول الإسلام، خصوصاً فيما يرتبط بالشباب. وإذا تذكرون الأخوات اللي حضروا الدروس الأولى كنت أقول لكم قعدوا وتكلموا مع أولادكم في هذه المطالب، حتى لو تكون هي بشكل بسيط، هو الكتاب أصلاً طرحها بشكل بسيط، بس إحنا كنا نحاول نعمقها أكثر حتى إن شاء الله إذا بعدين الله كتب لكم تناقشون مع أحد، خصوصاً مع علماني متمكن عنده قراءة وثقافة في العلمانية وفي المباني، تكون بعد تكون عندكم قدرة على الإجابة وعلى المناقشة وعلى اكتشاف الشبهات، لكن إحنا نعمقها شوي البحث. فهذه الدروس مو بس حقكم أخوات، جدا مهم هذا النقطة. نعم نحتاج، دائما نحتاج، وش ما درسنا خصوصا في الفكر الإسلامي، يعني البعد الفكري والفلسفي والعقائدي، وش ما درسنا بعد نظل نحتاج، وكل مرة نكتشف يعني أن العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي عميق، ما ينأخذ في دورة ودورتين وكتابين شهر وشهرين، وإنما يحتاج إلى دائما نحن نغذي أنفسنا. فإحنا نحتاج، ولكن بعد المعول عليكم أنكم تعطون الآخرين اللي فعلا هم عندهم أصلا جهل يعني كبير في الفكر الإسلامي، صورنا الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية شيء سطحي وبسيط، وإن إحنا يكفينا إن إحنا نعرف أحكام الصلاة يعني الجانب العبادي، وفي حين ان الفكر الاسلامي واسع وعميق وجميل جدا، يعني اللي يدخل فيه يشعر في حلاوه الايمان، يتاسف على لا يفتقد هذا يعني هالفكر العميق، كيف انه ما تذوقه. ولذلك يكون عليكم مسؤوليه اولا على الاقربين، اولى بالمعروف، يعني اولا الاقارب، خصوصا الاولاد البنات. ما يصير ان احنا نربيهم بس على انهم يصلون زين، يتحجبون زين، هي عشان تصلي زين تحجب زين، او الولد عشان يغض البصر، عشان يكون عنده ثبات على مبادئ استقامه، يحتاج انه يكون عنده عام في الفكر الاسلامي وعقيده قويه. لذلك المناقشه والحوارات في هذه المواضيع جدا مهم في البيت. وطبعا بالاضافه الى من تستطيعون ان تصلون اليه، ان تستنقذونه من المجتمع اللي حوالينكم. فلذلك احنا نوعا ما اعمقنا الدروس الماضيه، زين، ونتمنيت ان يعني دون تذكرون، ما ادري الاقوات اللي كانوا حاطين، كنت اقول لكم خوضوا تجربه حتى مع اطفال، خوضوا تجربه ايصال هذه المعاني والمصادر، مناقشتها مو بس نوصلها إلقاء زي ما أنا حين أسوي، وأنا مناقشتها. يعني كان زين لو نحن في فصل وإحنا قاعدين نتناقش في المطالب نستفيد أكثر. فهذه التجربة ضروري أنكم تخوضونها، أنكم تناقشون في المطالب، تعرفون وش اللي فهمتون وش اللي فهمتون، وش الفكر الأفكار اللي موجودة عند الطرف المقابل، وش الشبهات اللي موجودة، وش التصورات اللي تحسون أنها مغلوطة، بعضها تقدرون تجاوبون عليها، بعضها ممكن ما تقدرون تجاوبون عليها. فتروحون تبحثون أكثر، تقوون نفسكم أكثر، بحيث أن تقدرون تربون جيل فعلا عنده فكر إسلامي قوي. فهذه نقطة مهمة أتمنى أخواتنا يعني نركز عليها، ننتبه لها، إيصال هذه المطالب، فهمها بشكل صحيح. وأن إحنا ما نحضر الدرس بس للتسلية، والله في الإنترنت شفنا في درس عن معرفة الإنسان، وعادة هذه الدروس تصير عادة تصير لطيفة يعني خفيفة، ما يصير تلامس الروح، فيلا خلينا ندخل. لا، ما يصير ان احنا نتعامل مع الدروس خصوصا دروس الحوزوية، خصوصا الدروس اللي ترتبط بالفكر الاسلامي، ان هي دروس تسلية، وانما هذه الدروس لابد ان احنا تبنينا فكريا، وان تكون انطلاقة الى بناء جيل صالح ان شاء الله. وصلنا إلى الدرس، طبعاً الدرس الأول كان عبارة عن كليات، إن شاء الله ترجعون إلى الدروس، أنا بشوف إذا مو مضمية كاملة على المدونة فأرفعهم على المدونة الباقي، كانت فيها منهجية البحث والموضعية هذا الكتاب ورتبته بين الكتب الأخرى، كله الكتاب الثالث تقريباً، علاقة بما قبل وما بعد، يعني أثر معرفة الإنسان على فلسفة الأخلاق وفلسفة الحقوق وفلسفة السياسة، وأيضا ضرورة أن الإنسان يكون دارس كتاب معرفة الله سابقا ودارس نظرية المعرفة سابقا. طبعا هذه هي كتب الست قلنا حق الشخص واحد للأفضل. وموضوعه هو الإنسان، يتكلم عن الإنسان من أين وفي أين وإلى أين، ويتكون من 10 دروس. الدرس الأول عبارة عن مقدمات، من الدرس الثاني إلى الثالث أو الرابع تقريبا يتكلم عن خصائص الإنسان، يعني من أين هو. الدرس الخامس يتكلم عن إلى أين، وفي الواقع حتى الرابع اليوم إن شاء الله بناخذ إلى الله كتاب، يتكلم أيضا عن اللي هو الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، الهدف والغاية من خلق الإنسان. ثم الدرس السادس والسابع في أين، يعني الطريق الذي يجب أن يتبعه الإنسان وإثبات حقانية هذا الطريق، يعني له دين الحق. ثم الدرس الثامن والتاسع خصوصيات الطريق، له أن هذا الطريق هو القاتل، بعد ما في طريق آخر، ما في مجال أن احنا نبحث عن طريق آخر غير هذا الطريق لأنه القاتل. والدرس العاشر يتكلم عن الإمامة، وإن شاء الله إذا الله كتب يعني نحاول، إن شاء الله الله يعطينا البركة والقوة والقدرة والتوفيق، البركة في الوقت على أن احنا نخلص الكتاب قبل محرم، لأن هذه الأيام هي أيام، أولا أيام الولاية، ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، بعد الغدير على طول بأيام بسيطة الإنسان يستشعر ويستعد نفسيا وروحيا تشعر أنه تأخذ في رحاب عاشوراء. لذلك هي أيام الإمامة وأيام حقانية الدين ونصرة الدين. لذلك هذه الأيام يعني أنا اخترت، إحنا عندنا أكثر من كتاب ما خلصناه، أخلاق القرآن ومعرفة الإنسان وسورة ياسين، لكن اخترت هذا البحث لأنه أحتاجه الأقرب إلى هذه الأجواء. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن على الأقل ببركة هذه الأجواء العظيمة، هذه المناسبات، نحن نقدر نفهم شيء من الكتاب. اسم الكتاب معرفة الإنسان، والكتاب الثالث من مباني الفكر الإسلام. وصلنا إلى الدرس الرابع. الدرس الرابع يتكلم عن، طبعا قبل أن ندخل في الدرس الرابع في بعض الأخوات ما حضروا الدروس الأولى. الدرس طبعا كل الكلام عن الإنسان في البداية يتكلم من أين هذا الإنسان، فهو في البداية يعطينا الأفعال الوجودية إلى الإنسان. وش نقصد بالأبعاد الوجودية للإنسان؟ تذكرون أخوات وش نقصد بالأبعاد الوجودية للإنسان؟ لأنه الدروس المتصلة شيء نسير بعض المعلومات. إن الإنسان له بعدين وجوديًا، صحيح؟ لهم عبارة عن البعد المادي والبعد المجرد. بعدها أحسنتم، بينا وش معنى المادة إذا تذكرون، وتكلمنا بعدين عن المجرد وأنه هل يمكن أن يكون هناك بعد مجرد عند الإنسان. ذكرنا أدلة مباشرة اللي هي عدم الانقسام ووحدة الهوية، وأدلة غير مباشرة. والأدلة الغير مباشرة استفدنا فيها من تجرد بعض الأمور النفسية مثل العلم، مثل إذا كانت بعض الأمور التي تكتسبها النفس مثل العلم، أو بعض الحالات اللي تعيشها النفس مثل الفرح، الحزن. هذه الحالات هي حالات مجردة ليست مادية. فبما أن هناك خصوصيات تحل في النفس هي مجردة لا تتلائم مع المادة، لا تقبل الانقسام، زين؟ لأن أبرز خصوصية للمادة أنها تقبل الانقسام. هذه الخصوصية مثل العلم، مثل الحزن، الفرح، لا تقبل الانقسام. أخذنا الدليل على أنها لماذا هي لا تقبل الانقسام، لماذا هي مجردة. فإذا أثبت تجردها فبطريقة مباشرة يثبت تجرد الناس، لأن غير المجرد لا يمكن أن يحل فيه غير المجرد. وأخذنا أيضا الدليل على أنه لماذا المجرد لا يمكن أن يحل فيه غير المجرد. هذا كان الدرس الثاني. طب إن شاء الله الأخوات لما حضروا سابقا يكونوا يجمعون التسجيلات. في الدرس اللي بعده تكلمنا عن ما هو الأصيل. الدرس الثالث أصالة النفس وطبيعتها. ما هو البعد الأصيل عند الإنسان؟ ما هو البعد الأصيل عند الإنسان؟ في هني البعد الأصيل طبعا تكلمنا عن أصالة النفس، ثم تكلمنا عن طبيعة النفس، يعني أن هناك خصائص طبيعية عند النفس، أي نفس بشرية تتميز بمجموعة من الخصائص مثل المعارف، الميول والقوة. إنزين، ونحن تكلمنا بشكل مختصر عن بعض المعارف الأساسية الموجودة عند الإنسان بشكل طبيعي، يعني بشكل فطري. الميول أيضا أجمعناها كلها في الميل نحو الكمال، وعرفنا الكمال بالمصادر، مثلا الميل إلى العبودية، الميل إلى المعرفة، الميل إلى الجمال. وقسمه الثالث اللي هو عبارة عن القوة، ومن القوة هي أول شيء الفعل، قدرة على الفعل، فاعلية، إن الإنسان يفعل ويتحرك ويقوم ويجلس باختياره وإرادته. وهذه النقطة الثانية اللي هي اختيار الواعي. ومن الفروع الأساسية للاختيار الواعي أن يختار تهذيب نفسه، يعني عندما يعي ويدرك بأن هناك فضائل وهناك رذائل، وأن هناك حق وهناك باطل، فإنه عندما يعي ذلك علي أن يختار ما يتلائم ويفعل ما يتلائم مع الميول والمعارف حتى، فبالتالي سوف ترجع هذه القوة. طبعا ما أدري أن هذا لأي حد إحنا توسعنا فيه، بس هذا جدا مهم في معرفة الإنسان. معرفة عادة يدرس في يعني فلسفة الأخلاق أن فاعلية الإنسان واختياره الواعي لابد أن تتطابق مع الميول ومع المعارف، وبالتالي هي مثل ما يقول لعله الشيخ نصح أو الشيخ الطهري يقولنا المعرفة، معرفة الله، معرفة الحق والباطل وما إلى ذلك، هذه مثل اللمبة التي تضيء طريق الإنسان، ولكن اللي يتحرك ويفعل هو نفس الإنسان. نفس الإنسان لابد أن يكون فاعل. المعرفة ما تكفي، الحين إحنا هنا نحضر ونتعلم أشياء، نتكلم عن حقيقة الإنسان، عن أن هناك يوم آخر إن شاء الله. اليوم نقول كلام عن وجود عالم آخر، زين، اللي هو الدرس الرابع يتكلم عن هذه، إلى أين يذهب الإنسان، وين يتجه، وش غايته، زين. طبعا إحنا لو لاحظتون مش ولما قسمنا الدروس حطينا الدرس الرابع من أين، يعني خصائص الإنسان، بعد شو بقول لكم لو عشان حطيته هنا، زين. المهم ممكن احنا هنا حين قاعدين نتعلم هناك معارف، ولكن هذه المعارف مثل الإضاءة تضيء لنا الغرفة، لكن ما نستوعب. احنا عرفنا كنوز موجودة في الغرفة، معارف جميلة، ولكن هذه المعارف ما تؤثر على النفس إلا عندما تنفعل هذه النفس وتفعل بناء على ما عرفته. الشيخ المطهر يتوقع يقول الماكينة اللي موجودة في السيارة شغل السيارة، لكن من اللي بيحرك السيارة؟ هو السائق اللي بيحرك السيارة. نعم السيارة ما تتحرك بدون الماكينة، بدون المحركات، ولكن المحرك الأساسي هو نفس فاعلية الإنسان. فوش ما عطينا من معارف له الإنسان، وش ما عطينا من ميول ورغبناه وقربناه إلى الخير وإلى الحق وإلى الجمال والكمال والعبودية، بل جعلنا حقيقة أنه عابد، يعني يلمس حقيقة خضوعه وعبوديته، مهما أعطيناه إلا أنه يبقى المشغل الحقيقي إلى كل هذه الكنوز وكل هذه العطايا والنعم والمواهب هو نفس الإنسان باختياره الواعي وقراره الصادق والواضح والحقيقي مو الوهمي، لأنه فعلا يتحرك في مجال وفي طريق تهذيب نفسه. وهذا تكلمنا عنه الآن في الدرس الثالث. تكلمنا عن الأصالة، العلاقة بين النفس والبدن، طبيعة النفس، تكلمنا عن الفطرة، زين. هذه طبعا هنا كذا طرحها باختصار، ولكنها يعني إن شاء الله بمقدار الله نحتاج إلى الدروس القادمة. الدرس الرابع يتكلم عن بقاء النفس، وفي الواقع بقاء النفس هي ميل من الميول. لذلك هني السبب الأول اللي خلانا نخلي الدرس الرابع هو من أين، الحين نعرف أن احنا نميل إلى البقاء، احنا نرفض العدم، ما نبغي. الكثير من الناس ما يبغون يموتون، يخافون من الموت، لو ايش لنا يتصورون الموت عدم، خلاص تنتهي حياتنا، فيلا خلنا نستفيد أكثر ما نقدر من هذه الحياة الدنيا، لأن بعد ما نموت ما ندري وشو بيصير، نحس إنه ما في حياتنا تنتهي. في صوت أخوات؟ فبقاء النفس في صوت أخوات؟ الحين في صوت أخوات؟ رجع الصوت؟ زين. إذن بقاء النفس هو أصلاً النفس تميل إلى البقاء، فهي ميل من الميول التي أودعها الله سبحانه وتعالى عند الإنسان. هذه النقطة الأولى. أيضا هناك أسباب أخرى خلتنا نخلي هذا الدرس، الدرس الرابع اللي يتكلم عن بقاء النفس في من أين، وليس أنه في إلى أين، وإن كان هو مقدمة إلى أين، ولكنه أيضا له علاقة كبيرة في من أين. إن شاء الله إذا صار في فرصة نذكر بعض النقاط الأخرى لتخلينا نخلي هذا الدرس ضمن من أين، من أين هذا الإنسان. طبعا عندما نقول أن النفس هي الأصيلة، فهذا اللي ذكرناه سابقا، النفس هي الأصيلة يعني هي الواقع الذي سوف يتأثر به حياة، تتأثر به حياة الإنسان الأبدية. فالآن هنا نسأل، هل تعتبر النفس هي في وجودها احتاجت إلى البدن، ولكن في بقائها هل تحتاج إلى البدن أيضا؟ إذا نحن لا نزال في الكلام عن علاقة النفس بالبدن، هذا معناته نحن بعدنا من أين؟ إحنا الآن من في الانطلاقة، الآن نقول فيه معقولة في روح تنولد في الدنيا بدون بدن؟ ما يصير، لابد أن الروح ترتبط ببدن، واضح؟ ارتباط طبعا تدبيري أو ارتباط نوع الارتباط من قبل أشرنا إلى في الدروس السابقة. خلاصة لا، كل نفس لها بدن مادي في عالم الدنيا، في عالم المادة، ولكن هل بقاء النفس مرهون أيضا بالبدن المادي، أم أن النفس بعد الموت تبقى حية بدون هذا البدن؟ وهذه شبهة موجودة عند كثيرين، يقولون بعد ما يموت الإنسان بعدين الله سبحانه وتعالى يرجع بدنه اللي تحلل في الآخرة، يرجعه في الآخرة نفس هذا البدن الدنيوي هو البدن الأخروي، هو نفسه نفس البدن اللي في الدنيا في الآخرة. هني ما نبغى نتكلم عن هذه الشبهة، هذه الشبهة مطروحة في العقائد، احنا نبغى نتكلم عن هذه النفس إذا كانت هي الأصيلة ولكنها في الدنيا تحتاج في وجودها إلى البدن وفي فعليتها، يعني النفس تفعل بواسطة أعضاء البدن، بواسطة القوة موجودة في هذا البدن، الأذن والفم وإلى آخره، اليدين والرجلين والمعدة وإلى آخره. إذن السؤال المطروح في هذا الدرس هو، هل يمكن أن تبقى النفس بدون البدن الدنيوي أو لا؟ يعني بعد الموت في عوالم أخرى غير الدنيا. فإحنا هنا نقسم البحث إلى بحث قسمين، كتاب يقسم البحث إلى قسمين. القسم الأول إمكانية بقاء النفس بعد الموت، الآن البدن خلاص تحلل، هل النفس تبقى بعد هذا البدن أو لا؟ إذن الجزء الأول إمكانية بقاء، إذا كان ممكن، الآن إذا أثبتنا الإمكان، إحنا ما نكتفي بالإمكان، مو إنه ممكن تبقى لكن ما ندري تبقى أو لا، لا، إحنا نبغى نثبت ضرورة بقائها بعد الموت، واضح؟ هذا القسم، هذا البقاء، بقاء النفس أمر وش فيه؟ ضروري وحتمي، ما في طريق آخر، مو إنه ممكن تبقى وممكن ما تبقى. طبعاً إحنا في كتب الكلام القديمة كانوا يقسمون، يقولون النفوس التي تبقى هي النفوس الكاملة، لحتى الحين في بعض المتكلمين يقولون هالشكل، يقولون في بعض النفوس لما كاملة فإنها خلاص تنهدم تزول، يموتون وخلاص، مثل الله يعزكم بعض الحيوانات، أغلب الحيوانات ما عندهم روح بحيث أنها تبقى إلى يوم القيامة، وإنما خلاص مجرد ما يتحللون ونفسه تزول بزوال بدنه. زين، ففي بعض المتكلمين القدماء، حتى بعض الفلاسفة القدماء تأثروا بعلم الكلام، الحين في لهم مبانيهم الخاصة، كانوا يقولون إن الناس أيضا، الإنسان على قسمين، في قسم يبقى ولا كامل يعني في هذه الدنيا وصار عنده روح مجردة تجرد وكذا، وفي قسم لا يزول بزوال النفس. تتوقعون وش المبنى الأساس عند من يقول بهذا القول؟ حتى ما ناخذ وقت معنا، أنا حابلة تتفاعلون مع الدار، ولكن احنا أخذناها في هذا الكتاب تعريفهم إلى النفس. في البعض عرف النفس تعريف مادي، هل هي الدم أو هي جزء من البدن، ولذلك كان يتصور أنها بعد تزول بزوال البدن طالما أنها لم تتجرد، ما تكاملت، ما اكتسبت أخلاقية. خلاصة الآن احنا هنا ما نبغى نثبت أن النفس سوف تبقى بالضرورة إلى البعض دون البعض الآخر، لا، احنا نبغى نثبت بأن النفس الإنسانية بشكل عام، كل نفس بشرية، كل نفس إنسانية هي باقية بالضرورة. واضح أخوات؟ إذا عندنا قسمين، أول شيء إمكان بقاء النفس بعد البدن بدون البدن المادي، والقسم الثاني ضرورة هذا البقاء. بعد ما نرفع الاستبعاد ونثبت الإمكان، بعدين نروح نثبت ضرورة. في البداية نحاول نستدل على إمكان بقاء النفس وبعدين نثبت ضرورة بقاء. في إمكان بقاء النفس، الأدلة اللي بنذكرها هي تثبت إمكان بقائها ولا تثبت خلود النفس، يعني ممكن أن تبقى لكن هي تخلد ويستمر وجودها، هذا مو كلامنا، مو كلامنا في الخلود، واضح؟ كلامنا في بقائها. الآن هذا البقاء يستمر ما يستمر، أبدي مو أبدي، هذا نقطة أخرى، هذه ندرسها في لما نتكلم عن إلى أين، لما نتكلم عن طبيعة عالم الآخرة، قوانين عالم الآخرة، واضح؟ ولكن إحنا حين بس نبغى نثبت أن النفس يمكن أن تبقى بدون البدن بعد الموت، كم يوم تبقى، كم مرحلة تبقى، أبدية مو أبدية، لا، إحنا كلامنا مو في الأبدية حين، واضح أخوات؟ إذن الأدلة مقدار ما تثبته لنا، وهو ما نريد إثباته هنا، هو إمكان بقاء النفس وليس إمكان خلود النفس. واضح الفرق بينها البقاء والخلود؟ هذا نقطة. النقطة الثانية قبل لا ندخل في الأدلة، أن الذي يسبب زوال الروح وتمامها هي ماذا؟ ارتباطها بالبدن، لأن البدن يزول. فإذا كانت العلاقة بين النفس والبدن، بين النفس وبدنها علاقة مادية، فإنها سوف هذه النفس سوف تزول بزوال البدن كما ذكرنا من قبل. فبالتالي حتى نثبت إمكان بقاء النفس، أول شيء لازم نثبت أنها إذا انفصلت عن البدن المادي فإنها لا تزول. إذا الأدلة التي تتكلم عن إمكان بقاء النفس تريد أن تثبت أن النفس يمكن أن تبقى بدون البدن المادي، يعني يمكن أن تنفصل وتبقى. لماذا؟ لأن سبب زوال النفس عندما يقول بأن النفس تزول، لماذا تزول؟ يقولون لأن البدن يزول فبالتالي سوف تزول النفس، واضح؟ إذن الأدلة التي أوردوها على إمكانية بقاء النفس هي تريد أن ترفض هذه الفكرة، تنفي هذه الدعوة، هي أن النفس عندما تنفصل عن البدن فإن هذه النفس فيها تنعدم وتندثر. الآن عرفنا النتيجة اللي احنا نوصل لها من الأدلة. الكتاب يذكر لنا دليلين تقريبا على إمكانية بقاء النفس، دليلين. الدليل الأول يسميه تجرد النفس. الدليل الأول يرتبط بطبيعة النفس وأنها مجردة. احنا قلنا عند الإنسان بعدين، بعد مادي وبعد مجرد. الآن يتكلم عن هذا البعد المجرد. والدليل الثاني يسميه عدم تغير هوية النفس الثابتة بالرغم من تغير البدن، يعني صفة عارضة على النفس. يعني أقدر أراقب النفس، هل هذه النفس المجردة لا تتغير في حين أن البدن يتغير؟ إذا في عندنا فرق أساسي بين الدليلين. الدليل الأول هو الأساس في الواقع، لأنه يتكلم عن حقيقة النفس وأنها مجردة، ويعتمد على هذا التجرد في إثبات أنها ماذا؟ طالما أنها مجردة عن البدن فهي منفصلة عن البدن في أصل وجودها، في أصل كيانها، واضح؟ أما الدليل الثاني لا، الدليل الثاني قاعد يقول يقارن بينها وبين البدن، بين صفاتها وصفات البدن، يقول البدن يتغير في حين النفس لها هوية واحدة ما تتغير، واضح يا أخوان؟ إذا الدليل الأول تجرد النفس. طبعا ذكرنا سابقا بأن النفس مجردة، وطالما أنها مجردة فإنها لا تحتاج إلى محل، فبالتالي ارتباط، هذه نقطة مهمة، ارتباط النفس بالبدن ليس ارتباط بالمحل مثل ما البعض يتصور، يقول وين نفسك؟ يقول في بدن، يعني وش يعني؟ مثل الطاس اللي فيه الماء، بعد تصور نفس الشكل، أن النفس حلت في البدن، في حين أن الارتباط قلنا من قبل الارتباط إما ارتباط بالتجلي، إما ارتباط بالتدبير كما يقول بعض الفلاسفة، في شو اسمه، ولكن ما حد يقول من الفلاسفة بأن الارتباط، ولا حتى من كثير من المتكلمين، إن أن الارتباط ارتباط وش فيه؟ ارتباط بالمحل. وإنما طالما النفس مجردة، إذا أثبتنا تجرد النفس فإنه العلاقة، علاقتها بالبدن ليست علاقة حلول، لا تحل في البدن، واضح؟ إذا الآن عرفنا بأنه صحيح أن النفس تنوجد بالبدن، وعندنا نفس في عالم المادة بدون بدن، لكن هذا تنوجد بالبدن، هني الباء يعني واسطة، يعني البدن واسطة حتى تنوجد النفس في عالم الدنيا، لكن هذه الواسطة أو هذه العلة ليست علة حقيقية. لماذا ليست علة حقيقية؟ لأن طبيعة النفس مجردة وطبيعة البدن مادي، في حين أن احنا شرط أساسي عندنا بين العلة والمعلول السنخية. السنخية يعني أنه الانسجام، لا يمكن أن مثلا شجرة التفاح تعطينا تمر، لازم يصير في سنخية بين الشجرة وثمرتها. فإذا كان البدن مادي كيف بيعطينا نفس مجردة؟ واضح؟ إذن بناء أصل العلية مبتني على ويش؟ أصل العلية لما نتكلم عن العلية الفاعلية الحقيقية مبتني على السنخية. زين؟ الآن إذا إحنا قدرنا نثبت أن البدن ليس هو علة وجود النفس، فشيء طبيعي أنه المعلول اللي هي عبارة عن النفس مرهون ببقاء علته، والبدن ليس هو علته الحقيقية. البدن علة معدة، علة معدة مساعدة على أن تنوجد النفس، مثل ويش؟ مثل البناء الذي يأتي ويبني بيت. الآن لو مات البناء ينهدم البيت؟ لا. مثل الأبوين بالنسبة إلى الولد، الولد لا يمكن أن يأتي بدون أبوين على حسب العوامل الطبيعية، الوضع الطبيعي، فإذا ماتوا الأبوين هل يموت الولد معها؟ لا. هذه نسميها علل معدة، علل مساعدة جاءت في طريق المعلوم، واضح؟ مثل الشروط، الشروط التي يجب توفرها حتى يتحقق المعلول، ولكنها ليست علل حقيقية وليست شروط حقيقية. ولذلك ممكن أنه ينخلق إنسان بدون أبوين مثل آدم، أو ينخلق بأم واحدة مثل بأم بدون أب، يعني مثل ويش؟ مثل عيسى عليه السلام، واضح أخوات؟ فكلامنا الآن بناء على أصل العلية، وهو أن بقاء المعلول مرتبط ببقاء علله الحقيقية وليست عللها المعدة، في حين أن البدن علة معدة إلى النفس، فبالتالي بقاء النفس غير مرهون ببقاء البدن، يزول البدن ومن الممكن أن تبقى النفس، طالما أن العلة الحقيقية باقية. والعلل الحقيقية على ثلاثة أنواع: علة فاعلية، وعلة غائية، وعلة قابلة. طبعا واضحة المفروض عندكم العلة الفاعلية والعلة الغائية هي التي على أساسها انوجد المعلول، ولذلك يسمونها علة الإيجاد. إيجاد أو أوجد، أوجد الفاعل هذا الفعل أو هذا هذا المخلوق من أجل ماذا؟ مثل الإنسان مثلا، أوجد الفاعل هذا الإنسان لغاية، فالفاعل عنده غاية من إيجاد هذا الإنسان، من خلق هذا الإنسان. فالعلة الفاعلية والعلة الغائية يسمونهم علل إيجاد، في حين أن العلة القابلية تسمى علة وجود، قابلية الشيء إلى أن ينوجد. واضح؟ الآن نأتي نطبق على البدن. هل البدن هو علة فاعلية للنفس؟ هل البدن هو الذي أوجد النفس؟ واضح أنه مستحيل. لماذا؟ حين طبعا الجواب مستحيل واضح بديهي، البدن لم يوجد النفس، البدن لم توجد النفس أبدا، ولا حتى مثل الأبوين. الأبوين أوجدوا هذا الولد، وهذا الولد وش فيه؟ يأخذ شبه منهم، من شكله، من أصلا أحيانا يصير نفس نسخة ثانية من أمه أو من واحد منهم، في حين أن البدن غير الروح، غير النفس تماما. وعندنا احنا شرط في العلة الفاعلية هو السنخية، لكن ان السنخية مش معناته يعني صحيح في انسجام، ولكن لابد ان تكون العلة ارفع واشد. يعني نروح الى المعلول نشوف وش الكمالات اللي عنده، مفترض العلة تكون عندها الكمالات وزيادة. الان مثلا المعلول له عبارة عن النفس، عندها علم زين، عندها قدرة على الوعي، اختيار. نروح إلى البدن، عنده هذه الكمالات؟ أصلاً ما عنده، في حين أن العلة المفترض يكون عندها كمالات المعلول وزيادة. لاحظوا أخوات وش نقول؟ كمالات المعلول، مو كل اللي عند المعلول حتى النقائص، لا، العلة ما عندها نقائص المعلول، العلة عندها كمالات المعلول وزيادة، يعني في شكل أشد وأشرف. واضح؟ يعني كمالاته الوجودية. فبالتالي البدن لا يمكن أن يكون علة فاعلية للنفس. هل يمكن أن يكون علة غائية؟ احنا قلنا من شوي أن العلة الفاعلية أصلا مرتبطة بالعلة الغائية. العلة الغائية ما هي؟ في اختلاف الحين عند الفلاسفة. هنا الكتاب يجيب واحد من الأقوال، وهو حب الفاعل لهدف معين. يعني الفاعل، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الإنسان فإنه أرى أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف مثلا. طب نأخذك حق تقريب الأسطورة، فالله سبحانه وتعالى أحب أن يعرف وأن يعبد، فخلق الإنسان وخلق غيره من الخلق لكي يعرف ولكي يعبد. زين، فالعلة الغائية هي ترتبط بالعلة الفاعلية. الفاعل يريد هدف معين، عنده غاية معينة، ولذلك خلق الخلق للأجل تلك الغاية. واضح؟ والبدن لا يمكن أن يحب وأن يقرر وأن يختار. واضح؟ البدن لا يمكن أن يقوم بهذه الأفعال، ما عنده هذه القدرة. نحن بالشهود ندرك أن البدن ما عنده قدرة على الوعي والحب، ولا أيضا علة قابلية. لماذا البدن ليس علة قابلية؟ ليس هو لا ما عنده قابلية أن يقبل النفس، لأنه مادي ولا النفس مجردة. ولا يمكن، مر علينا في الدرس الثاني أن لا يمكن أن يحل المجرد في المادي، والاستدلال مر علينا سابقا. إذن لا يعتبر، ما في شيء خلي، ما في مانع يمنع من أن تبقى النفس بدون البدن، لأن متى يكون البدن مانع من وجود النفس؟ ومن بقاء النفس بعد الموت عندما يكون البدن إما علة فاعلية أو علة غائية أو علة قابلية إلى النفس. فزوال البدن ليس مانعا من بقاء النفس، ويمكن أن تبقى حتى بعد فناء الجسد. ثم يقول الكتاب في نهاية هذا الدليل أنه عندما يقول الفلاسفة أن وجود البدن ضروري لحدوث النفس، فإنهم لا يريدون بأن البدن علة حقيقية للنفس، يقولون البدن لازم يكون موجود حتى النفس تحدث، حتى النفس تنوجد في هذا العالم. يبغون يقولون بأن البدن علة معدة للنفس، ولكن بقاء مثل البناء، مثل الآن مؤسسة بيت ما يمكن أن تنوجد بدون بنائين، ولكن يمكن أن تبقى بدونها. واضح؟ إذن المعلول بقاءه يرتبط بعلله الحقيقية لا بعلله المعدة. هذه ختام الدليل الأول. واضح أخوات الدليل الأول؟ والله في سؤال. الدليل الثاني سهل، وهو عدم تغير هوية النفس الثابتة بالرغم من تغير أحسنتم خالدة. ذكرتم بعض الروايات وإن كان يعني يمكن فيه شوي متعصبين صايرين خط صغير ما، ولكن أحسنتم يعطيكم العافية. الإمام الصادق عليه السلام: إن الروح لا تمازج البدن ولا تداخله. وأيضا عن الإمام الرضا عليه السلام. الدليل الثاني الآن ممكن نقول هنا عن الإمام الرضا: كافين الروح مسكنها الدماغ. في صوت أخوات؟ في صوت أخوات؟ ظاهر انقطاع. تقريبا أخذنا ساعة إلا ربع أتوقع في هذا الوقت. حابة نخلص الدرس حتى ربما. ويمكن دليل الثاني. نكتفي بهالمقدار أخوات، إن شاء الله الدرس القادم نكمل. أسألكم الدعاء.